من أين يعطي الكمال؟ وهو فاقد للكمال، وفاقد الشيء لا يعطيه. وفي ضوء هذه القاعدة نستطيع أن نعرف أن سبب الحركة التطورية للمادة في صميمها وجوهرها ليس هو المادة ذاتها، بل مبدأ وراء المادة يمدها بالتطور الدائم ويفيض عليها الحركة الصاعدة والتكامل المتدرج. وعلى العكس من ذلك، المادية الديالكتيكية فإنها لا تعتبر بالثنائية بين المادة المتحركة وسبب الحركة، بل تعتبر المادة نفسها سببا لحركتها وتطورها. فللحركة إذن تفسيران. أما التفسير الديالكتيكي الذي يعتبر المادة نفسها سببا للحركة، فالمادة فيه هي الرصيد الأعمق للتطور المتكامل. وقد فرض هذا الديالكتيك القول بأن المادة منطوية ذاتية على الأطوار والكمالات. وقد فرض هذا على الديالكتيك القول صحيح يختلف المعنى. وقد فرض هذا يعني اعتبار المادة هي المحرك وهي السبب الحركة. هذا شنو فرض على الديالكتيك؟ القول بأن المادة منطوية ذاتيا عن الأطوار والكمالات، أنها منطوية على ما تفيضه ما تعطيه. نقول هي منطوية على ما تفيضه وتعطيه، هل إن هذا الانطواء بالقوة أو بالفعل؟ إن قلتم بالفعل موجود فنقول بعد علم الحركة، لماذا الحركة؟ هي موجودة، هذه المراحل موجودة. إن قلتم بالقوة موجودة هذا ما نقوله، وهذه القوة تحتاج أن تخرج من حالتها إلى حالة الفعلية بسبب أعلى الذي يصب فيها هذه الكمالات. وقد فرض هذا على الديالكتيك القول بأن المادة منطوية ذاتيا على الأطوار والكمالات التي تحققها الحركة في سيرها المتجذب. والسر في اضطرار الديالكتيك لهذا القول هو تبرير التفسير المادي للحركة، لأن سبب الحركة ورصيدها لا بد أن يكون محتويا ذاتيا على ما يمول الحركة ويمدها به من أطوار وتكاملات. وحيث أن المادة عند الديالكتيك هي السبب الممول لحركتها والدافع بها في مجال التطور، كان لزاما على الديالكتيك أن يعترف للمادة بخصائص الأسباب والعلل ويعتبرها محتوية ذاتيا على جميع النقائض التي تتدرج الحركة في تحقيقها لتصبح أن تكون منبثقا للتكامل ومموناً أساسياً للحركة. وهكذا اعترف بالتناقض كنتيجة حتمية لتسلسله الفلسفي، يعني ما إلى خيار آخر غير اعتراف بالتناقض. فنبذ مبدأ عدم التناقض وزعم أن المتناقضات مجتمعة دائما في محتوى المادة الداخلي، وأن المادة بهذه المحتوى تكون سببا للحركة والتكامل. وأما التفسير الإلهي للحركة، هذا التفسير الأول وهو التفسير الديالكتيكي الذي يقول أن الحركة تنشأ نتيجة تناقضات. التفسير الإلهي يقول لا، المتحرك غير المحرك، فيبدأ مستسلما عن تلك المتناقضات التي يزعم الديالكتيك احتواء المادة عليها. فهل هي موجودة المادة جميعا بالفعل؟ أو أنها موجودة بالقوة؟ هذه المراتب التي يتحرك إليها الشيء. ثم يستبعد الجواب الأول نهائيا، ما معقول أنها موجودة بالفعل، لأن المتناقضات لا يمكن لها بحكم عدم التناقض أن تجتمع بالفعل، ولو اجتمعت بالفعل لجمدت المادة والتكنف وانعدمت الحركة. ويبقى بعد ذلك الجواب الثاني الذي يقول أنها موجودة بالقوة، وهو أن تلك النقائض موجودة بالقوة، ومعنى وجودها بالقوة أن المادة فيها استعداد لتقبل التطورات المتدرجة وإمكانية للتكامل الصاعد بالحركة، وهذا يعني أنها فارغة في محتواها الداخلي عن كل شيء، ما موجود فيها شيء سوى القابلية. نعم فيها استعداد والاستعداد، والحركة في هذا الضوء خروج تدريجي من القابلية إلى الفعلية في مجال التطور المستمر، وليست المادة هي العلة الدافعة لها، لأنها خالية من درجات التكامل التي تحققها أشواط التطور والحركة، ولا تحمل إلا إمكانها واستعدادها. فلا بد إذن من التفتيش عن سبب الحركة الجوهرية للمادة ومونها الأساسي خارج حدودها، أي خارج حدود المادة. ولا بد أن يكون هذا السبب هو الله تعالى الحاوي ذاتيا على جميع مراحل الكمال. المادة والوجدان، إن موقفنا من الطبيعة وهي جاثرة بدلائل القصد والغاية والتدبير، كموقف عامل يكتشف في حفرياته أجهزة دقيقة مستندة في الأرض، فإن هذا العامل سوف لا يشك في أن هناك يد فنانة ركبت تلك الأجهزة بكل دقة وعناية تحقيقا لأغراض معينة منها. وكلما عرف العامل حقائق جديدة عن دقة الصنع في تلك الأجهزة وآيات الفن والإبداع فيها، ازداد إقبالا للفنان الذي أنشأ تلك الأجهزة وتقديرا، أي وازداد تقديرا لنبوغه وعقله. فكذلك نقف أيضا نفس هذا الموقف الذي توحي به طبيعة الإنسان ووجدانه من الطبيعة بصورة عامة. هذه القضية قضية فطرية، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم مستوحين من أسرارها وآياتها عظمة المبدع الحكيم الذي أبدعها وجلال العقل الذي انبثقت عنه. فالطبيعة إذن صورة فنية رائعة، والعلوم الطبيعية هي الأدوات البشرية التي تكشف عن ألوان الإبداع في هذه الصورة. يعني كلما تقدم الزمن بالفيزياء كلما اكتشفت لنا عناصر أكثر، كلما تقدم الزمن بالكيمياء كلما اكتشفت لنا تفاعلات أكثر، كلما امتد الزمن وتطاول بعلم الفلك كلما اكتشف لنا أسرار من الكون أكثر، وهكذا بقية العلوم. فالعلوم بالحقيقة تمثل أدوات تكشف وترفع الستار عن عجائب هذه الطبيعة وحلولها وأسرارها، وترفع الستار عن أسرارها الفنية وتمول الوجدان البشري العام. الدليل تلو الدليل على وجود الخالق المدبر الحكيم وعظمته وكماله، وهي كلما ظفرت في شتى ميادينها بنصر أو كشفت عن سر أمدت الميتافيزيقية بقوة جديدة وأسحبت الإنسانية بدليل جديد على العظمة الخلاقة المبدعة التي أبدعت تلك الصورة الخالدة ونظمتها بما يدعو إلى الدهشة والإعجاب والتخيل. وهكذا لا تدع الحقائق التي أعلنها العلم الحديث مجالا للريب في مسألة الإله القادر الحكيم، فإذا كانت البراهين الفلسفية تملأ العقل يقينا واعتقادا، فإن المكتشفات العلمية الحديثة تملأ النفس ثقة وإيمانا بالعناية الإلهية والتفسير العلمي للوصول الأولي للوجود. للأصول الأولى للوجود، المادة والفيزيولوجيا. طبعا هذا أيضا عبارة عن انتقال إلى بدن الإنسان وإلى أعضاء الإنسان، من الفيزيولوجيا وعلم أعضاء الأعضاء، فانتقال إلى أعضاء الإنسان وتركيبها وعظمتها والتربيه، وهذا كل دلائل وآيات على وجود الخالق الجبار، وهذه دلائل مجانية، دلائل فطرية وليس دلائل عقلية. قلت إليك فيزيولوجيا الإنسان في حقائقها المدهشة، واطرأ فيها عظمة الخالق ودقته في كل ما تشرحه من تفاصيل وتوضحه من أسرار. فهذا جهاز الهضم أعظم معمل كيميائي في العالم، بما يتفنن فيه من أساليب تحليل الأغذية المختلفة تحليلا كيميائيا مدهشا، وتوزيع المواد الغذائية الصالحة توزيعا عادلا على بلايين الخلايا الحية التي يختلف منها جسم الإنسان. تتلقى كل خلية مقدار حاجتها فيتحول إلى عظام وشعر وأسنان وأظافر وأعصاب وفق خطة مرسومة للوظائف المفروضة عليها في نظام لم تعرف الإنسانية أدق منه وأروع. ونظرة واحدة إلى تلك الخلايا الحية التي تنطوي على سر الحياة تملأ النفس دهشة وإعجابا بالخلية، حيث تتكيف بمقتضيات موضعها وظروفها، فكأن كل خلية تعرف هندسة العضو الذي تتوفر على إيجاده مع سائر الخلايا المشتركة معها في ذلك العضو، وتدرك وظيفته وكيف يجب أن يكون. وجهاز الحس البصري الصغير المتواضع في حجمه لا يقل عن كل ذلك روعة وإتقانا ودلالة على الإرادة الواعية والعقل الخالق، فقد ركب تركيبا دقيقا كاملا لم يكن يتم الإصدار بدون شيء من أجزائه. فالشبكية التي تعكس العدسة عليها النور تتكون من 9 طبقات منفصلة على الشبه، مع أنها لا تزيد في سمكها على ورقة رقيقة. والطبقة الأخيرة منها تتكون من 30 مليون من الأعواد و3 ملايين من المخروطات. هذه الطبقة الأخيرة خلايا عضوية. وقد نظمت هذه الأعواد والمخروطات تنظيماً محكماً رائعاً، غير أن الأشعة الضوئية ترتسم عليها بصورة معكوسة، ترتسم عليها بصورة معكوسة بعدين تستقيم من تضرب على الشبه. ولذا شاءت العناية الخالقة أن يزود جهاز الإفطار وراء تلك الشبكية بملايين من خليطات الأعصاب اللي هي تعدل الصورة يعني، وعندها تحدث بعض التغييرات الكيميائية ويحصل أخيراً إدراك الصورة بوضعها الحقيقي. فهل يكون هذا التصميم الجذاب الذي يضمن عملية الإفطار على أفضل وجه من فعل المادة على غير هدى وقصد، مع أن مجرد كشفه بس هذا الاكتشاف وحساب هذه المخروطات وحساب هذه الأعواد يحتاج إلى جهود فكرية في الجذاب؟ هذا الأدلة تعادل كل أدلة في الحاجة المتقدمة في هذه الأدلة يعني، مثل نريد من آيات المعطلة أفاق وفيرة حتى يتبين لهم أنه يتحاول. من بخير المادة والبيولوجيا، وخذ إليك بعد ذلك البيولوجيا وعلم الحياة، فإنك سوف تجد سراً آخر من الإصرار الإلهية الكبرى، سر الحياة الغامض الذي يملأ الوجدان البشري اطمئناناً بالمفهوم الإلهي ورسوخاً فيه. فقد انهارت في ضوء علم الحياة نظرية التولد الذاتي، أكو نظرية سابقة يسموها نظرية التولد الذاتي، وهو أن الأشياء غير العضوية تنتج أشياء عضوية، وهذه الأشياء العضوية تبدأ تتكاثر فيما بينها ذاتياً، يعني هي التي تكثر نفسها. بعد ذلك مر العلم بمراحل مختلفة أثبت أن هذه النظرية باطلة وفاشلة، وأنه ما أدى توالد ذاتي، وإنما لا بد أن يكون الشيء حامل لشيء فيه حياة، شيء فيه حياة. طبعا هم كانوا مثلا يستنبطون على مثل قطعة اللحم اللي تتركها مثلا معرضة للهواء، أو التخمير مثلا اللي يطلع من الجيدان مثلا، هذا الجيدان مثلا الحية، أو قطرة الماء اللي تولد مثلا بعض الكائنات الحية. طبعا أثبت العلم على يد باستور أنه هذه الكائنات اللي تتولد نتيجة وجود خلايا صغيرة جدا غير مرئية يعني بالعين المجردة هي اللي سببت الحياة. طبعا هم من ناحية الحياة البصرية عجب، لأنه الحياة البصرية واضح أنها عبارة عن قضايا حية، يعني شيء غير الحي يولد منه شيء حي على مستوى البصر اللي نشوفه احنا، ان شيء الحي يولد شيء حي. الحجر ما ولد لنا انسان، الحجر ما ولد لنا حيوان، انما الشيء الحي يولد الشيء الحي. وين راحوا؟ راحوا للقضايا غير البصرية، فحاولوا انه من خلال القضايا غير البصرية ان يشفعون آراءهم الفلسفية ويقولون ان المادة هي السبب في هذا الوجود. فقالوا بنظرية التوالد الذاتي، وان هذه الاشياء تخرج من مادة غير عضوية وتتوالد ذاتيا. اجى العلم واكتشف خطأ هذه النظرية، وبين ان نظرية التوالد الذاتي غير صحيحة، وان كل شيء يخرج مما يتراءى انه غير حي هو في الحقيقة يعود الى بويضات او خلايا غير مرئية. هذه الخلايا غير المرئية فيها حياة، فيها حياة، ومن هذه الحياة تنتج الحياة. فنحن نسأل عن سر الحياة في ابسط شيء وفي اول وحدة من وحدات الوجود، ما الذي اوجدها؟ الذي اوجدها هو الخالق الاول سبحانه وتعالى. ويوجد بعض المداخلات في النظرية. فقد انهارت على ضوء علم الحياة نظرية التولد الذاتي التي كانت تسود الذهنية المادية ويعتقد بها الصحيون والعوام بصورة عامة، ويتوقون الاستشهاد عليها أمثلة عديدة من الحشرات التي تبدو في زعمهم وكأنها تولدت ذاتيا تحت عوامل طبيعية معينة دون أن تتسلل من أحياء أخرى، كالديدان التي تتكون في الأمعاء وبالي بعد ما كفت أجزاء حية، أو في قطعة من اللحم إذا عرضت الهواء مدة من الزمان، ونحو ذلك من الأمثلة التي كانت توحي بها تذاجر التفسير المادي. ولكن التجارب العلمية القاطعة برهنت على بطلان نظرية التولد الذاتي، وأن الإيلان لم تكن لتتولد إلا بسبب جراثيم الحياة التي كانت تشتمل عليها قطعة النحل. فإذا كانت توجد جراثيم في هذه القطعة تولدت هذه المخلوقات. وقد استأنفت المادية حملتها من جديد بتركيز نظرية التولد الذاتي حين صنع أول مجهر مركب على يد أنطون فان ليونهوف، فاكتشف به عالما جديدا من العضويات الصغيرة، واستطاع هذا المجهر أن يبرهن على أن قطرة الماء من المطر لا توجد فيها جراثيم. فهذا بعد سؤال، وإنما تتولد هذه الجراثيم بعد نزولها إلى الأرض. فرفع الماديون أصواتهم وهللوا للنصر الجديد. كيف وصور من هذه الحقيقة راح تنفع ما يدرون باستر وأصحهم في ميدان الحيوانات الميكروبية بعد أن عجزوا عن إحصاء النصف، لأنه النصف واقع بعد حياة إلى حياة، وتركيز نظرية التوالد الذاتي في الحيوانات المرئية بالعين المجرد، يعني عجزوا مما هو مرئي فانتقلوا إلى ما هو غير مرئي، وهكذا تراجعوا إلى الميدان، رجعوا إلى حلبة الصراع بعد أن انتحروا مدة من الزمن، ولكن على مستوى أخطر، يعني أكثر انتقاضا. واستمر الجدال حول تكوين الحياة بين الماديين وغيرهم إلى القرن التاسع عشر، حيث وضع لويس باستور حدا لذلك النجاح، وأثبت بتجاربه العلمية أن الجراثيم والميكروبات التي تعيش في الماء كائنات عضوية مستقلة تعود إلى الماء من القارب ثم تتوالد. ومرة أخرى حاول الماديون أن يتعلقوا بخيط من الأمل الموهوم، فتركوا ميادين فجرهم إلى ميدان جديد وهو ميدان التخمير، حيث حاول بعضهم أن يطبق نظرية التوالد الذاتي على الكائنات العضوية المجهرية التي ينشأ بسببها الاختمار. هو الاختمار شلون ينشأ؟ بسبب كائنات هي تفعل هذه القضية وتجعل الاختمار قريبا، ولكن سرعان ما بعد هذه المحاولة بالفشل كالمحاولات السابقة، وذلك على يد باستور نفسه أيضا، حيث أظهر أن التخمير لا يحصل في المادة لو حفظت بمفردها وقد خضعت علاقتها بالخارج. إذن هذه الكائنات إنما تأتي إليها من الخارج، وإنما يوجد بسبب انتقال كائنات عضوية معينة إليها وتواليدها فيها. وهكذا ثبت في نهاية المطاف على شتى أقسام الحيوان وحتى الحيوانات الدقيقة التي اكتشفت حديثا ولم يكن من الممكن رؤيتها بالمجهر العادي، أن الحياة لا تنشأ إلا من الحياة، وأن النطفة لا التولد الذاتي هو القانون العام السائد في الأحياء. إذن كيف يمكن للمادة أن تكون هي ويقف الماديون عند هذه النتيجة الحاسمة موقفا حرجا، لأن نظرية التوالد الذاتي إذا كانت قد سقطت من الحساب في غرف البحوث العلمية، فكيف يمكنهم أن يعللوا نشوء الحياة على وجه الأرض؟ ماكو توالد ذاتي، يعني ماكو حياة تنشأ بطريقة التوالد الذاتي، فإذا كيف نشأت الحياة؟ وهل يبقى للوجدان البشري مستساغم بعد ذلك لإغمار عينيه في النور وغض بصره عن الحقيقة الإلهية النافعة التي أودعت سر الحياة في الخلية أو الخلايا الأولى؟ وإلا هذا السؤال سؤال كثير في وجه الذين يقولون بالتوالد الذاتي، لماذا كشفت الطبيعة عن التوالد الذاتي إذا كان التوالد الذاتي؟ لو سلمنا أن التوالد الذاتي هو المبدأ الأول لنمو الأحياء، فلماذا كشفت الطبيعة عن التوالد الذاتي؟ وليش التوالد الذاتي ما ينشئ الآن حيوانات وناس وكذا؟ ليش؟ لماذا كشفت الطبيعة؟ إذا كان هو قانون فالقانون حاكم إلى آخر يوم في الحياة. وإلا فلماذا تفتت الطبيعة عن عملية التوالد الذاتي إلى الأبد؟ بمعنى أن التفكير المادي لخلية الحياة الأولى بالتوالد الذاتي لو كان صحيحا، فكيف يمكن للمادية أن تعلل عدم حدوث التوالد الذاتي مرة أخرى في الطبيعة على مر الزمن منذ الآماد البعيدة؟ ليش ما حدث مرة أخرى التوالد الذاتي وولد لنا كائنات أخرى مثلا كما ولد في البداية كل هذه الكائنات الموجودة في هذا الكون؟ هذا السؤال محير. أحد الفلاسفة السوفيت حاول أن يجيب عن هذا المعنى ويقول أنه هذه القضية، قضية التوالد الذاتي، استغنت عنها الطبيعة. ليش؟ لأنه وجدت الطبيعة في الطريق أكثر اختصارا. التوالد الذاتي عملية طويلة وشاقة ومعقدة، تبدأ بمخلوق صغير ثم يتكيف مع الطبيعة ثم ينمو ثم يكبر ثم يكون مخلوقا كبيرا. أما الآن وجدت الطبيعة في الطريقة أسهل، وهي طريقة إيداع النطفة في رحم المرأة مثلا بالنسبة إلى الإنسان، وبالنسبة للحيوانات الأخرى التلاقف مثلا فيولد لك الكائن الجديد. فلماذا قبل التوالد الذاتي؟ احنا اشكالنا نقول ليش مو الانسان الان يتولد بطريقه التوالد الذاتي؟ ليش مو الحيوانات تتولد بطريقه التوالد الذاتي؟ يقول ما في حاجه للتوالد الذاتي لان الطبيعه وجدت طريقه اكثر اتصالا وهو طريقه التلاقح بين الجنسين. فلماذا التوالد الذاتي؟ ما له لزوم، ما له حاجه. جوابنا شنو؟ جوابنا ان الطبيعه لو كانت واعيه بهذا المقدار وهي تشخص مثلا ان هذا الطريق اكثر اتصالا وهذا الطريق ابعد مثلا عن الهدف، فهذه ما صارت طبيعه، هذا صارت أضمن كلية. يعني هذه بعد ما صارت طبيعة، يعني تمتلك وعيا وتمتلك إدراكا وتمتلك معرفة، طب احنا نسميها الله جل جلاله، نسميها طبيعة. احنا نؤمن بهذا. والواقع أنه سؤال محير للمادة، ومن الطريق أن يجيب عليه العالم السوفيتي هوبارين قائلا: إذا كان بعد الحياة عن طريق التفاعل المادي الطويل الأمد لا يزال ممكنا في كواكب أخرى غير كوكبنا يعني الأرض، يجوز التوالد الذاتي يقول موجود في المريخ، بس بالأرض ما موجود لأنه ما في داعي للآن. ففي هذا الكوكب اللي هو الأرض لم يعد له مكان ما دام هذا البحث أصبح يحدث عن طريق أسرع وأفرد وهو طريق التوالد البشري الزواجي، ذلك لأن التفاعل الجديد حل محل التفاعل البدائي البيولوجي والكيمي وجعله غير ذي لزوم. هذا هو كل جواب وبارين على المشكلة، وهو جواب غريب حقا. فانظر إليه كيف يجعل استغناء الطبيعة عن عملية التوليد الذاتي بسبب أنها عملية لا لزوم لها بعد أن وجدت الطريقة الأسرع والأقرب إلى إنتاج الحياة، كأنه يتكلم عن قوة عاقلة واعية تترك عملية شاقة بعد أن تهيئ لها الوصول إلى الهدف من طريق أيسر. هذه شنو من طبيعة؟ يعني شلون تكون شلون جمال اللي يقدر يفكر بهذه الطريقة؟ فمتى كانت الطبيعة تترك نواميسها وقوانينها لأجل ذلك؟ وإذا كان التولد الذاتي قد جرى أول الأمر طبقا لقوانين ونواميس معينة، كما يتولد الماء من التركيب الكيميائي الخاص بين الأكسجين والهيدروجين، فمن الضروري أن يتكرر طبقا لتلك القوانين والنواميس، كما يتكرر وجود الماء متى وجدت العوامل الكيميائية الخاصة، سواء كان للماء لزوم أم لا. إلى لزوم، ما إلى لزوم، هي عملية هذه الطريقة ناموس عام بالكون، فلماذا تخلف؟ إذ ليس اللزوم في عرف الطبيعة إلا الضرورة المنبثقة عن قوانينها ونواميسها، فبأي سبب اختلفت تلك القوانين والنواميس؟ المادة وعلم الوراثة. ولندع ذلك إلى علم الوراثة الذي أخذ بمجامع الفكر البشري ويطقطق له الإنسان إعظاما وإجبارا، فكم ندهش إذا عرفنا أن الميراث العضوي للفرد تضمه كله المادة النووية الحية لخلايا التنافس التي تسمى الجرموبلازم، وأن مرج جميع الصفات الوراثية إلى أجزاء مجهرية بالغة الدقة وهي الجينات، هذه الجينات هي التي تحمل الصفات الوراثية التي تحتويها تلك المادة الحية في دقة وانتظام. وقد أوضح العلم أن هذه المادة لم تشتق من خلايا الجين بل من جرموبلازم الوالدين فالأجداد. وهكذا وفي ضوء ذلك انهار الوهم الدارويني اللي يقول شنو؟ اللي يقول ان العادات المكتسبه تورث، افرد العلم ان العادات المكتسبه لا تورث. شنو اللي يورث؟ القضايا المتاصله في الانسان. اما العادات المكتسبه كالتعلم وما شابه ذلك هذه ما تورث. مثلا بينما داروين اقام نظريته على اي اساس؟ على اساس ان العادات المكتسبه تورث، ولذلك يقول ان الاجيال اللاحقه تحمل ما تحمل الاجيال السابقة بسبب الظروف والطبيعة والوراثة. العلم أثبت أن العادات المكتسبة لا تورث. وهكذا وفي ضوء ذلك انهار الوهم الدارويني الذي أقام داروين على أساسه نظرية التطور والارتقاء القائلة بأن التغيرات والصفات التي يحصل عليها الحيوان أثناء الحياة نتيجة القدرة والممارسة أو بالتفاعل مع المحيط أو نوع من الغذاء يمكن أن تنتقل بالوراثة إلى ذريته. وبذلك يقول أن المخلوق اللاحق يحوي خصائص المخلوق السابق. شنو السبب؟ السبب أن ذاك المخلوق السابق تكيف مع الظروف وتناول نوع من الأغذية، هذا التكيف انتقل بالوراثة إلى المخلوق اللاحق فنشأ التطور. بينما علم الوراثة أثبت أن مثل هذه الصفات لا يمكن انتقالها بالوراثة، وإنما الوراثة تنتقل فيها الصفات غير الاكتسابية، يعني بس الخلايا الوراثية مو الخلايا الجسمية. اثبت على أساس التمييز بين الخلايا الجسمية والخلايا التناسلية أن الصفات المكتسبة لا تورث، وهكذا اضطر المناصرون لنظرية التطور والارتقاء إلى أن ينفضوا يدهم من جميع الأسس والتفصيلات الداروينية تقريبا، ويضعوا فرضية جديدة في ميدان التطور العلمي، وهي فرضية نشوء الأنواع بواسطة الصخرات. طب ما لقوا بعد يعني شنو المبرر أن هذا المخلوق الثاني اللاحق لماذا يتميز بنفسه صفات السابق، ولماذا يتميز عنه بأنه أرقى؟ قالوا صفر في الصخرة، يعني انتقل نقلة فجائية حتى يسلطون هذه القضية ويملأوا هذه الحلقة المفرغة. ولا يملك العلماء اليوم بصيرة علمية لهذه النظرية إلا بعض الشواهد اللي ما تصلح لأن تعالج النظرية، إلا ملاحظة صعب مظاهر التغير التجاري في عدة من الحالات التي جاءت الافتراض أن تنوع الحيوان نشأ عن فترات من هذا القبيل، بالرغم من أن الفترات المشاهدة في الحيوانات لم تبلغ إلى حد تكوين التغيرات الأساسية المنوعة، وأن بعض التغيرات السلوكية لم تورث. ولسنا بقدم مناقشة نظرية من هذا القبيل، نحن نريد أن نبين الإعجاز الموجود في علم الوراثة. شوف شلون تنتقل هذا الصفات من الأجداد إلى الآباء إلى الأبناء إلى الأحفاد، وإنما نستهدف التلميح إلى نظام الوراثة الدقيق والقوة المدهشة في الجينات الدقيقة التي توجه بها جميع خلايا الجسم وتنشئ للحيوان شخصيته وصفاته. فهل يمكن في الوجدان البشري أن يحدث كل ذلك خطة وصفات؟ المادة وعلم النفس. وأخيرا فلنقف لحظة عند علم النفس لنطل على ميدان جديد من ميادين الإبداع الإلهي، ولنلاحظ من قضايا النفس بصورة خاصة أي شيء نلاحظ قضية الغرائز التي تنير للحيوانات طريقها وتسددها في خطواتها، فإنها من آيات الوجدان البينات على أن تزويد الحيوان بتلك الغرائز صنع مدبر حكيم وليس صفة عابرة. وإلا فمن علم النحل بناء الخلايا المسدسة الأشجار؟ ومن علم كلب البحر بناء السدود على الأنهار؟ ومن علم النمل المدهشات في إقامة متاكنه؟ بل من علم ثعبان البحر أن لا يضع بيضه إلا في بقعة من قاع البحر تقرب نسبة الملح فيها 35% وتبعد عن سطح البحر بما لا يقل عن 1200 قدم؟ ففي هذه البقعة يحرص الثعبان على رمي بيضه حيث لا ينضج إلا مع تواصل هذين الشرطين. ومن الطريق ما يحكى من أن عالما صنع جهازا خاصا وزوده بالحرارة المناسبة وببخار الماء وسائر الشروط التي تتوفر في عملية طبيعية لتوليد كتاكيت من البيض، يعني حاول أن يصنع قد مقفز بحيث أنه يجيب هذا البيض ويعرض لنفس الظروف اللي يتعرض لها حينما تكون الأم الدجاجة نفسها مثلا جالسة على هذا البيض. قام بهذه العملية وشاف أن العملية ما نجحت مع أنه قال درجة الحرارة وبخار الماء والجو وعالج القضية من جميع جوانبها إلا أنه ما نجحت هذه القضية، فكررها مرة ومرة أخرى إلا أنها لم تنجح. المرة الأخيرة حاول أن يشوف أن الأم الدجاجة ماذا تصنع لهذا البيض من أجل أن يكون مثلا مولد ومن أجل أن يقفز، وجد أنها تقلب هذا البيض مرات ومرات في كل يوم، فعمت إلى هذه الطريقة فنجحت هذه العملية. فإذا نحن نتساءل نقول من علم هذه الدجاجة أن تقلب هذا البيض بهذه الطريقة التي خفيت على هذا العالم اللي هو إنسان ومفكر وعاقل؟ فمن ألهمها هذا الشيء؟ هذا عبارة عن إعجاز، عبارة عن دليل على ارتباط هذا الكون صانع مدبر خالق. ووضع فيه بيضا يحصل منه على دجاج فلم يحصل على النتيجة المطلوبة، فعرف من ذلك أن دراسته لشراء والتوليد الطبيعي ليست كاملة، فأجرى تجارب أخرى على الدجاجة حال احتضانها البيض، وبعد دقة فائقة في الملاحظة والبحث اكتشف أن الدجاجة تقوم في ساعات معينة بتبديل وضع البيضة وتقليبها من جانب إلى جانب، فأجرى التجربة في جهازه الخاص مرة أخرى، ومع إجراء تلك العملية التي تعلمها من الدجاجة فنجحت نجاحا باهرا. فقل لي بوجدانك من علم الدجاجة هذا السر الذي خفي على ذلك العالم الكبير أو من ألهمها هذه العملية الحكيمة التي لا يتم التوليد إلا بها؟ وإذا أردنا أن ندرس الغرائز بصورة أعمق كان علينا أن نعرض أهم النظريات في تعليلها وتفسيرها وهي عديدة. طبعا المقام ليس مقام عرض نظريات، ولذلك نلاحظ أن قدس الله نفسه الذكية إنما يقوم باستعراض هذه النظريات بشكل عاجل وبشكل موجز وبشكل مستغل، ويحاول أن يركز نظرية وهي نظرية الإلهام الغيبي ونظرية العناية الإلهية المتدخلة في مثل هذه الظواهر والأحداث التي تجري على الحيوان. وليست قضية اكتسبها الحيوان عن طريق التجارب مثلا كما تقول بعض النظريات. بعض النظريات تدعي أن الدجاجة مثلا حينما تعمل هذا العمل، حينما تقوم بهذه الظاهرة، هذه اكتسبتها عن طريق التعليم مثلا، يعني مثلا حيوان يعلم حيوان بما يتيسر من التعليم. شوف شنو اللغة السائدة، شنو المنطق السائد بين الحيوانات مثلا، فالأم مثلا تعلم أبنائها والأبناء يعلمون الأحفاد وهكذا، فتنشأ هذه المظاهر وتنشأ هذه العادات. السيد الشهيد يقول هذه النظرية ليست صحيحة، لأننا نرى أن كثير من الحيوانات تحيا في جو معين ولا تفتح عينيها على الدنيا إلا وأمهاتها مثلا إلا وآباؤها موتى ما موجودين، ومع هذا تمارس نفس العملية اللي تمارسها الأمهات أو اللي مارسها الآباء. كثير من الطيور، كثير من الحيوانات يجي إلى الدنيا وهو شنو يمارس نفس هذه العمليات اللي بيها نوع من الإلهام وبيها نوع من القوة الحسية أو القوة الغيبية. فإذا لا يمكن أن تكون عن طريق شنو، عن طريق التفهيم، ولا يمكن أن تكون عن طريق التجارب كما يدعى، وإنما القضية قضية إلهام غيبي. وأوحينا وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. هذا وأوحى، هذا الإيحاء شنو معنى؟ هذا سر من أسرار الكون. وإذا أردنا أن ندرس الغرائز بصورة أعمق كان علينا أن نعرض أهم النظريات في تعديلها وتفسيرها وهي عديدة. النظرية الأولى أن الحيوان اهتدى إلى الأفعال الغريزية بعد محاولات وتجارب كثيرة فأدمن عليها وصارت بسبب ذلك عادة موروثة. لاحظوا أن هذه النظرية تبتني على جزئين، الجزء الأول أن التجارب هي التي ساهمت في نشوء هذه الظواهر، الجزء الثاني أن هذه الظواهر انتقلت بالوراثة، انتقلت بالوراثة. طبعا الجزئين خاطئان، أن نستطيع أن نتبين أن الجزئين خاطئان. أما خطأ الجزء الأول فلأن التجارب لا يمكن لها أن تساهم في نشوء هذه الظواهر، لأن هذه الظواهر نلاحظ أنها تنشأ بمعزل عن التجارب وبمعزل من أن يخوض الحيوان أي تجربة أخرى، ولا تنتقل بالوراثة لما ذكرناه سابقا من أن العادات المكتسبة لا تورث، يتوارثها الأبناء عن الآباء دون أن يكون في تعلمها موضع للعناية الغيبية. وتحتوي هذه النظرية على جزئين، أحدهما أن الحيوان توصل أول الأمر إلى العمل الغريزي عن طريق المحاولة والتجربة، والآخر أنه انتقل إلى الأجيال المتعاقبة طبقا لقانون الوراثة، ولا يمكن الأخذ بكلا الجزئين لهذه النظرية. أما الجزء الأول من النظرية فهو غير صحيح، لأن استبعاد الحيوان للمحاولة الخاطئة والتزامه بالمحاولة الناجحة وحرصه عليها يعني أنه أدرك نجاحها وخطأ غيرها من المحاولات، وهذا ما لا يمكن الاعتراف به للحيوان، وخاصة فيما إذا كان نجاح المحاولة لا يظهر إلا بعد موت الحيوان. يعني يوجد عندنا بعض الظواهر الموجودة بالطبيعة لا تكتمل إلا بعد أن يكون الحيوان قد مات، فهو شلون اطلع على أن تجربته ناجحة؟ هو شلون اطلع على أن تجربته ناجحة مع أنه لم يواكب هذه التجربة إلى نهاية عمرها لكي يطلع على نجاحها؟ فهذا دليل على أنه يقوم بفعله بمعزل عن التجربة وبمعزل عن صحتها مثلا من خلال هذا الطريق. كما في الفراش حين يصل إلى الطور الثالث من حياته إذ يضع بيضه على هيئة دوائر على الأوراق الخضراء فلا يسقط إلا في الفصل التالي، فيخرج على هيئة ديدان صغيرة في الوقت الذي تكون فيه الأم قد ماتت. فإذا جاء عن طريق التجربة، التجربة يجب أن يلاحظها الإنسان من أولها إلى آخرها لكي يرعن بها. وإذا كانت الحيوان تتعرض إلى تجارب فمعنى ذلك أن الحيوان يجب أن يلاحظ التجارب من أولها إلى آخرها لكي يرعن بها، والحال أنه لم يلاحظ إلا جزءا منها، فكيف استفاد أنها تجربة ناجحة؟ فكيف أتيح للفراش أن يعرف نجاحه فيما قام به من عمل ويدرك أنه هي بداية الصغار رصيدا ضخما من الغذاء مع أنه لم يشهد ذلك؟ أضف إلى ذلك أن الغريزة لو صح أنها وليدة التجربة معنى ذلك أنها يجب أن تتعزز بالتجارب ويجب أن تقوى بقوة التجارب، مع أننا نلاحظ أن الحيوان لا يتعزز فعله الغريزي بكثرة هذه التجارب، لأوجب ذلك تطور الغريزة وتكاملها في الحيوانات على مر الزمن وتعزيزها على ضوء محاولات وممارسات أخرى، مع أن شيئا من هذا لم يحدث. وأما الجزء الثاني من النظرية الذي يقول أن هذه العادات التي اكتسبت عن طريق التجارب انتقلت إلى الأبناء عن طريق التوريث، فهو يرتكز على الفكرة القائلة بانتقال الصفات المكتسبة بالوراثة، ونحن قلنا سابقا بأن العلم توصل إلى أن الصفات المكتسبة لا تورث، وقد انهارت هذه الفكرة على ضوء النظريات الجديدة في علم الوراثة كما ألمعنا إليه سابقا. وهب أن قانون الوراثة يشمل العادات المكتسبة، لو سلمنا أنها تنتقل بالاكتساب، فكيف تكون الأعمال الغريزية عادات موروثة؟ مع أن بعض الأعمال الغريزية قد لا يؤديها الحيوان إلا مرة أو مرات معدودة في حياته. النظرية الثانية تبدأ من حيث بدأت النظرية الأولى، يعني كيف؟ يعني تقول أنه اكتسبت الحيوانات هذه الظواهر الغريزية عن طريق التجارب، ولكنها حينما انتقلت من حيوان إلى حيوان، حينما انتقلت من الآباء إلى الأبناء، لم تنتقل عن طريق الوراثة، لأن العلم أثبت أن الصفات المكتسبة لا تورث، وإنما انتقلت عن طريق التفهيم، يعني حيوان يفهم حيوان آخر بالطرق المتاحة، بالوسائل التي يمكن أن تكون مثلا ميسورة لدى الحيوانات بلغتها الخاصة البسيطة التي تتفاهم فيها فيما بينها. مثلا يقول تبدأ من حيث بدأت النظرية الأولى، فتفترض أن الحيوان انتدى إلى العمل الغريزي عن طريق المحاولات المتكررة وانتقل إلى الأجيال المتعاقبة لا عن طريق الوراثة، بل بلون من ألوان التفهيم والتعليم الميسورة للحيوانات. وتشترك هذه النظرية مع النظرية السابقة في الاعتراض الذي وجهناه إلى الجزء الأول منها، وهو أن التجارب لا يمكن أن توصل الحيوان إلى العمل الغريزي، وذلك لأنه كثير من الحيوانات لا تواكب التجربة إلى آخر مداها وإلى آخر عمرها، وإنما تموت قبل أن تتم التجربة، وهذا معناه أن التجربة لا دخل لها بهذا العمل الغريزي. ثانيا لو كانت مستندة إلى التجارب لكان معنى ذلك أن الغريزة تقوى وتترشد وتتكامل وتنمو وتترعرع بفضل أي شيء، بفضل تعزيز هذه التجارب وكثرتها في حياته وكثرة مزاولة الحيوان لها، مع أننا نلاحظ أن الغريزة على حالها لم تنمو ولم تتطور أكثر مما هي عليه. وتختص أي النظرية الثانية بالاعتراض على ما زعمته من تناقل العمل الغريزي عن طريق التعليم والتفهيم، فإن هذا الزعم لا ينسجم مع الواقع المحسوس حتى لو اعترفنا للحيوان بالقدرة على التفاهم، لأن عدة من الغرائز تظهر في الحيوان منذ أول تكوينه، فمن الذي فهمه ومن الذي لقنه في حال أنه يوجد ولا يوجد معه أحد بينما يمارس الأعمال الغريزية قبل أن توجد أي فرصة لتعليمه؟ بل قد تولد صغار الحيوان بعد موت أمهاتها ومع ذلك توجد فيها نفس غرائز نوعها، فهذه ثعابين الماء تهاجر من مختلف البرك والأنهار إلى الأعماق السحيقة لتضع بيضها، وقد تقطع في هجرتها آلاف الأميال لانتخاب البقعة المناسبة ثم تضع البيض وتموت. زين، هذا الصغار من تنشأ وأمهاتها قد ماتت، فكيف تمارس نفس العمل الذي مارسته أمهاتها؟ وتنشأ الصغار فتعود بعد ذلك إلى الشاطئ، أي الصغار تعود إلى الشاطئ الذي جاءت منه أمهاتها، وكأنها قد أشبعت خريطة العالم تحقيقا وتدقيقا. انظر إلى جمال هذا التعبير، فعلى يد من تلقت صغار الثعابين دروس الجغرافيا؟ من الذي علمها خرائط البحار وخرائط العالم وهذه السبل وهذه الطرق المتعددة؟ النظرية الثالثة أعلنتها المدرسة السلوكية في علم النفس، هذه على أساس شنو؟ على أساس المنبهات والشرائط اللي مرت علينا سابقا، إذ حاولت أن تحلل السلوك الحيوي بصورة عامة إلى وحدات من الفعل المعكس، يعني شلون مثلا من إنسان يمس إيده إلى شيء حار رأسا يسحب إيده، أو من يأخذ الأبرة مثلا يسحب إيده مثلا، أو العين من واجهة نور شديد مثلا تتسلط على نفسها، كذلك هذا الفعل والفعل. وفسرت الغرائز بأنها تركيبات معقدة من تلك الوحدات، أي سلسلة من أفعال منعكسة بسيطة، فلا تعد الغريزة أن تكون كحركة جذب اليد عند وخذها بالدبوس وانتماشة العين عند تسليط ضوء شديد عليها، غير أن هذين الفعلين منعكسان بسيطان والغريزة منعكس مركب. وهذا التفسير الآلي للغريزة السيد الشيخ الصدر قدس سره يقول لا يمكن الأخذ به لدلائل متعددة يضيق المجال عن الإفاضة فيها، فمنها أن الحركة المنعكسة آليا إنما تثار بسبب خارجي كما في انكماشة العين التي تثيرها شدة الضوء، مع أن بعض الأعمال الغريزية ليس لها مثير خارجي. ما لها مثير خارجي؟ فأي مثير يجعل الحيوان منذ يوجد يفتش عن غذائه ويجهد في سبيل الحصول عليه؟ أضف إلى ذلك أن الأعمال المنعكسة آليا ليس فيها موضع لإدراك وشعور، مع أن مراقبة الأعمال الغريزية تزودنا بالشواهد القادرة على مدى الإدراك والشعور فيها، بل بعض الأحيان توجد بعض الحيوانات التي تقترب في شعورها من شعور الإنسان المدرك، يعني بعض الحيوانات تتصرف بطريقة توحي للإنسان بأن هذه الحيوانات ملتفتة إلى هذه التصرفات التي تقوم بها. أضف إلى ذلك أن الأعمال المنعكسة آليا ليس فيها موضع لإدراك وشعور، مع أن مراقبة الأعمال الغريزية تزودنا بشواهد القاطعة على مدى الإدراك والشعور فيها. فمن تلك الشواهد تجربة أجريت على سلوك زنبار يبني عشه من عدد من الخلايا، إذ كان ينتظر القائم بالتجربة أن يتم الزنبار عمله، مو علمه، لا موجود بالكتاب علمه، عمله في خلية الماء، هذا الكتاب صحيح بل. عمله في خلية ما فيخدشها بدبوس، هذا مو ينتهي يبني الخلية مالته، هذا يجي خضبها إليه، فهذا الزنبار بدل مما يبني لخلية ثانية يسوي يرجع يرمم هذا الخلية ويطلع هذا الخلية اللي أفسدها هذا العالم، بعدين من يصلحها وينتهي يريد يبدي كذلك شنو يخرب له الخلية، إلى أن يبدأ الزنبار بإصدار أصوات مزعجة تدل على أنه حانق، تدل على أنه متعدي غضب، هذا بعد هذا مثل الشعور مثل الإدراك، هذا ما يفسر بالمنعكس الشرطي بالطريقة الآلية، وإنما هذا فيه جنب من الشعور، وجنبة الشعور لا يمكن أن تفسر بطريقة آلية. فيخدشها بدبوس، فإذا أتى الزنبار لعمل الخلية التالية ووجد أن الإنسان قد أفسد عليه عمله عاد إليه فأصلحه، ثم دار في عمل الخلية التالية وكرر المجرب تجربته هذه عددا من المرات، أيقن بعدها أن تتابع إجراء السلوك الغريزي ليس تتابعا آليا. لو تتابع آلي لراح إلى الخلية الثانية وأصلحها وما لدخل بالخلية الأولى، إذن هو ملتفت إلى أن خليته الأولى قد خدشت فكل يصلحها مثلا. ولاحظ المجرد أن الزنبار عندما يعود ويرى أن الخلية التي تمت قد أصابها التلف يقوم بحركات ويخرج أصوات تدل على ما يشعر به من غضب وغيظ، وبعد سقوط هذه النظرية المادية يبقى تفسيران للغريزة، أحدهما أن العلم الغريزي يصدر عن قصد وشعور، غير أن غرض الحيوان ليس ما ينتج عنه من فوائد دقيقة، بل الامتثال المباشر به هو يتعرض لذة من يمارس هذا العمل الغريزي، بمعنى أن الحيوان ركب تركيبا يجعله يلتذ من القيام بتلك الأعمال الغريزية، يعني مثلا النحل تبني هالخلايا هذه بهذا الشكل، مثلا الدود تبني مثلا بيوتها، الطيور تبني أعشاشها، هذه الأعمال الغريزية اللي يقوم بها الحيوان يشعر بأنها يلتذيه، وإلا إذا ما يلتذيه شلون يندفع له؟ وشون يعاني من أجلها؟ وشون يعرض نفسه إلى الخطر من أجل إتمامها مثلا؟ بمعنى أن الحيوان ركب تركيبا يجعله يلتزم من القيام بتلك الأعمال الغريزية في نفس الوقت الذي تؤدي له أعظم الفوائد والمنافع، لأنها تحميل، لأنها تؤويل. والتفسير الآخر أن الغريزة إلهام غيزي إلهي بطريقة غامضة زود به الحيوان ليعوض عما فقده من ذكاء وعقل، فطاء الله سبحانه وتعالى هذه الغريزة حتى يعوض العقل المسلوب عنه، وسواء أصح هذا أم ذا، المهم هي شنو، ما تخرج عن دائرة كونه إلهاما غيبيا وطريقة غيبية ترتبط بالمبدأ الأول، فدلائل القصد والتدبير واضحة وبدهية في الوجدان البشري، وإلا فكيف حصل هذا التطابق الكامل بين الأعمال الغريزية وأدق المصالح وأخفاها على الحيوان؟